بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور بالمغرب، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض مباحث النية، ومباحث النية كما سبقت الإشارة إلى ذلك مباحث كثيرة وكثيرة وكثيرة جداً، لأن العبادات بجميع أنواعها تدخلها النية، وكل عبادة من هذه العبادات لها شروط متعلقة بها. وكان في آخر ما تحدثنا عنه الكلام على شروط النية، وذكرنا الشرط الأول وهو الإسلام وثمرة الخلاف فيه، وذكرنا الشرط الثاني وهو التمييز، بمعنى تمييز الناوي لهذه النية، وأنها لا تصح النية من المجنون والمجنونة ومن الصبي، إلا أنه تصح النية عنهم عند طائفة من أهل العلم، وهذا تقدم الكلام عليه. ثم نكمل ما بقي من الشروط. الشرط الثالث عدم الإتيان أو القطع للنية، عدم القطع للنية والإتيان بما ينافيها، والإتيان بما ينافيها، بمعنى أنه لا يقطع هذه النية، وإنما يستمر في استحضارها في العبادة التي صلتها واحدة. ولكن قالوا لا يشترط أن يستحضرها في جميع العبادة، مثلا الوضوء فإنه يجب عليه أن ينوي قبل الشروع فيه، لكن قالوا يستحب أن يستحضر هذه النية معه في وضوء، إلا أنهم قالوا لا يجوز أن يعقد نية أخرى هي الترك لهذه النية والقطع لهذه النية. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من قال بأنه تبطل النية وتبطل العبادة تبعا لها بمجرد العزم والعقد لهذا الترك وهذا القطع، ومنهم من قال بأنه لا تنقطع هذه النية حتى يعمل العمل الذي يترتب عليها. فمثلا إذا دخل في الوضوء وهو ناو له لكن أراد أن يقطع نيته، هل نقول إن نيته قد انقطعت وانتهى من هذه العبادة وبطلت، أم أنه لا بد وأن يفصل الماء مثلا ويتحول عن المكان حتى تنقطع عبادته؟ هذا الثاني هو الأظهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الإنسان أحيانا قد يقع له تردد، وهذه المسائل يذكرونها مع أنها لا يتصور حصولها في كثير من الأحيان من المسلم. ومن المسائل أو الشروط، وبعد لا يعد ذلك شرطا وإنما يذكرونه في الأحكام المتعلقة بالنية، هو محل هذه النية، محل النيات في العبادات. جميع النيات المعتبرة في العبادات لا بد عند جماهير أهل العلم أن تقارن العبادة أو أن تتقدم عليها بشيء يسير من وضوء وصلاة وما أشبه ذلك، إلا في الصيام وكذلك في الكفارات. فقالوا إنه يجوز له أن تتقدم نيته بوقت ولو طال. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا في رمضان أو في غير رمضان يريد أن يصوم قضاء أو نذرا أو ما أشبه ذلك، فنوى من بعد صلاة المغرب ثم نام، ونحن نعلم أن وقت الإمساك إنما يقع بطلوع الفجر الثاني، فإن هذا نيته صحيحة. وكذلك الكفارة لو نواها اليوم وأداها في اليوم الثاني فإنها أيضا تكون صحيحة. أما بالنسبة لي الوضوء مثلا والصلاة فإنهم شرطوا أن تكون مقارنة للمنوي، يعني أن النية تكون مقارنة للمنوي فعله، ولو تقدمت بزمن يسير فإن هذا لا مانع منه ولا حرج، بشرط أن هذا الزمن اليسير لا يتضمن عزما على هذا المنوي أو هذه النية أو هذه النية. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. لعل هذه هي الشروط التي ذكرنا، هي أهم الشروط التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بمسائل النية. يبقى معنا الكلام على مسائل تغيير النية، وهذه مسائل مهمة وخطيرة وسنذكرها، وهي مذكورة في كتب الفقهاء، سنذكر الإجمال فيها، ولها أربع صور، لها أربع صور. الصورة الأولى أن ينتقل من نية فرض إلى نية فرض آخر، من نية فرض معين إلى نية فرض معين آخر، فهذا لا يصح الانتقال من هذه النية إلى نية أخرى بعد الدخول في العبادة. مثاله إنسان دخل يريد أن يصلي العصر، وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام تذكر وقلب شريط الذكريات في يومه ذلك وأنه قد ذهب إلى العمل ولم يخرج من المكتب، معنى هذا أنه لم يصلي صلاة الظهر. فقال إذن أنا الآن صفة صلاة الظهر واحدة مع صلاة العصر في جميع الأفعال، فأنقلها من هنا وأجعل هذه صلاة ظهر ثم أصلي بعد ذلك العصر. نقول له لا يصح هذا، لا يصح هذا ولا يجوز، ويجب الخروج من هذه العبادة والدخول إليها بالنية المستقلة لها. والثانية أن ينتقل من نفل معين أو مطلق إلى فرض تستوي فيه صفته، كأن يريد أن يتنفل وضاق عليه الوقت وأراد أن أتنفل إما نفلا مطلقا أو مقيدا، دخل في هذا النفل وهو في هذا النفل تذكر أنه لم يصلي الصلاة المفروضة، فيقول أحولها الآن. نقول هذا أيضا لا يجوز، والصلاة والحالة هذه باطلة، ويجب عليه أن يخرج منها ويدخل بنية مستقلة لهذه العبادة المعينة. الصورة الثالثة أن يدخل في نفل مطلق، نفل مطلق احنا نعرف النفل المطلق نفل غير مقيد ليس من الرواتب ولا ما أشبه ذلك، ثم يتذكر أنه لم يصلي النفل المعين أو النفل المقيد، فيريد أن ينصرف من هذا النفل المطلق ويدخل في النفل المقيد لأنه أولى، ولأن وقته قد يضيق عليه ويذهب وأجره أفضل. نقول له أيضا والحالة هذه لا يصح، لأن هذه عبادة معينة وهذه عبادة مطلقة، وهذه عبادة مطلقة. الصورة الرابعة وهي الأخيرة أن يدخل في نفل معين وينتقل إلى نفل معين يشبهه أو يساويه، أو يدخل في نفل مطلق وينتقل إلى نفل معين أو مطلق، فإن هذا يصح للعبد أن يتحول فيه من النية. كذلك ذكروا من الصور أن ينتقل من فرض إلى نفل، فقالوا هذا جائز. ويعني جائز لماذا؟ لأنها انتقل من عبادة معينة فاضلة إلى أو أفضل إلى عبادة أقل منها شأنا. فإذا انتقل من مطلق إلى مقيد فهذا صحيح إذا وجدت مثل هذه الصورة. والثانية أن ينتقل من معين إلى معين فهذا لا يصح. والثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين، هذا أيضا كما قلنا لا يصح. وأن ينتقل من معين إلى مطلق فهذا يصح له ذلك، لأنها تدخل فيه نيته في هذا، فيجتمع له الأمران الإطلاق والتعيين. لأنهم يقولون إن النية من فرض إلى فرض تبطل الأول ولا ينعقد بها الثاني. بقي الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة وما يدخل فيها من العبادات، ما يدخل فيها من العبادات التي يحتاج إليها المسلم. فإن قلنا بأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة داخلة في كثير من أمور الشريعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة له في القواعد الفقهية، ليست مشهورة لكنها مطبوعة في ضمن المجموع، قال: فمما يدخل تحت هذه القاعدة، لما ذكرها قاعدة الأمور بمقاصدها، قال: فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة، بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة، يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي على طاعته وإجمام النفس للتنشيط وما أشبه ذلك، إلى آخر كلامه. ثم قال: فائدة من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية. هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة التروك، هي المسألة التي نريد أن نبحثها الآن. المسائل التي ذكرت من قبل وهي المسائل المتعلقة بالمقاصد، عبادات المقاصد مثل الصلاة والصيام وما أشبه ذلك، العلماء مجمعون على شرطية النية لها، واختلفوا فيما هو وسيلة إليها، مثل الاغتسال والوضوء والتيمم. فجمهور أهل العلم أنها شرط أيضا، حتى قال ابن المنذر: ونستدل على اشتراطها في هذه الأمور بما استدلوا به على اشتراطها في المقاصد، يعني الصيام والصلاة وما أشبه ذلك. وهو حديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا ظاهر كلام المنذر رحمه الله تعالى، كلام عظيم، في كتابه كتابه الأوسط، والأحناف لا يرون اشتراط النية في الطهارة، وغيرهم من أهل العلم في الوضوء يعني، وغيرهم من أهل العلم لا يرى اشتراطها في التيمم كما حكي عن بعض التابعين. ولكن الصحيح في هذا كله أن النية شرط لهذه الأعمال كلها. ويبقى معنا المسألة التي قلنا بأننا سنبحثها في هذا المقام، وهي مسألة اشتراط النية في التروك. ماذا يقصدون بالتروك؟ يقصدون بالتروك الأشياء التي هي مقصود تركها، مثل ما أشير إليه في كلام السعدي رحمه الله، مثل قضية رد الأمانات، الودائع، إزالة النجاسات وما أشبه ذلك، من جهة صحتها لا من جهة ترتب الثواب عليها. نحن الآن نتكلم لا في باب السلوك والأجر والأخلاق والآداب، لا، هذا ليس مبحثنا في النية الآن. ترتب النية أو حصول الثواب مترتب على استحضار النية. فلو كان هناك إنسان أمين يضع الناس ودائعهم شهر بالأمانة، وربما يكون بعضهم كافر، لكن تصورنا هذا في مسلم أمين، لكنه لا نية له في أنه يفعل هذا لأن الله أمر برد الأمانات أو برد الغصوب أو بحفظ الودائع، فهذا يصح منه الرد ولا يطالب به، ولكن ليس له ثواب على نيته تلك. ومن غرائب العلم أن الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون، وهذا قول الجمهور الذي سبق، أن الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يجزئه ما رده من الودائع والغصوب وما أشبه ذلك، ويبقى لكمته. وهذا قول بعيد ومستضعف. وعلى كل حال هذا من باب التنبيه، لأن النية تتجاذبها أطراف العلوم. قضية الإخلاص لله تعالى وكون الإنسان يقصد الثواب غير قضية إجزاء العبادة وبراءة الذمة بها. ومسألة التروك هذه التي ذكرناها، وخصوصا إزالة النجاسة ورد الودائع وترك المناهي، حكى فيها البغوي وابن القصار من الشافعية، وكذلك ابن الصلاح من الشافعية، الإجماع على أنها لا تشترط لها النية، لا يشترط لها النية في قضية الترك. ولكن على أقل الأحوال أن الجمهور يقولون بهذا، وأنه لا يشترط اعتبار النية فيما هو من جنس المتروكات. وقالوا بأن هذه الأشياء لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية. وحتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبر بافتقارها إلى نية بأنه قول شاذ، بأنه قول شاذ، وهو حري بالتشذيذ. وبعض أهل العلم،
الله المستعان، ما عندكم صوت يا أصحاب الغرفة الآن؟ أنا لم أرى التنبيه إلا الآن، معذرة.
على كل حال النجاسة لا يشترط لإزالتها نية، وكذلك الودائع والغصوب والأمانات والعواري، يعني ما يستعيره الإنسان وما أشبه ذلك، من قضية تصحيحها، تصحيح الأداء. أما من جهة كون الإنسان يعني يتعبد لله تبارك وتعالى ويطلب بها الأجر والثواب، فإن هذا لا بد منه، إن هذا لا بد من حصوله. وكرت آنفا، فإن مسألة النية أو مسائل النية بالأصح من المسائل الطويلة الشائكة التي تتعلق بها أعمال العباد ويحتاجون إليها. كثير من أهل العلم يذكرون ما يتعلق بالمباح، فيقولون إذا قصد الإنسان بأكله أو شربه أو لباسه الاستعانة على طاعة الله أو الكف عن معصيته أثيب على ذلك، وإلا فإنه لم يثب. وكذلك كما تقدم معنا، إذا باشر الرجل امرأته بنية إعفافها وإعفاف نفسه والاستغناء عن الحرام أثيب على ذلك، وإلا فإنه لا ثواب له. وكذلك قالوا إذا قام الإنسان بأنواع من المسابقات المشروعة في الخف والحافر والنصل والجري والتقوي، ما يقوي البدن، وقصد من الأشياء التي لا يقع فيها محاذير شرعية، فإن ذلك أيضا يثاب الإنسان عليه. وكذلك أشياء كثيرة متعلقة بهذه المسائل ومتعلقة بأفعال العباد، وهذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، هذه من المسائل، من الأمور التي هي متعلقة بمقاصد العباد كما سبق وبينا ذلك، أو مقاصد المكلفين. ما الدافع لهم على العمل؟ ما الذي يدفع الإنسان على هذا العمل؟ هذا ما قصده علماء القواعد الفقهية وعلماء الأشباه والنظائر. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، المعذرة دقيقة إخواني، أعتذر إليكم جميعا مرة أخرى. نستأنف، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة الجليلة العظيمة، انتقل إلى مقصد من المقاصد الشرعية، من مقاصد الشريعة. لأننا يعني قلنا بأن علم المقاصد ينقسم إلى قسمين، علم من جهة قصد الشارع، وعلم من جهة قصد العبد، أو ما يعبر عنه الأصوليون في كثير من كتبهم بالمكلف. فانتقل إلى ما يتعلق بقصد الشارع من شرعية هذه العبادة، من شرعية هذه الشريعة. لماذا جاءت هذه الشريعة؟ ما المقصود منها؟ وهذا أمر عظيم جليل القدر ينبغي على المسلم أن يتعرف عليه، وصنفت فيه المصنفات الكثيرة في القديم والحديث. يقول رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات متضمنة لمسائل متشابهة، وهي مسائل المصالح والمفاسد. وهذه المسائل وهذه القواعد العظيمة، من أهل العلم من رد الشريعة كلها إلى هذه القاعدة التي سنصيغها وسنتكلم عليها آنفا، كما فعل ذلك العز ابن عبد السلام رحمة الله عليه، فإنه بنى كتابه مصالح الأنام على هذه القاعدة، وجعل الشريعة كلها إنما أتت بتحقيق تحقيق المصالح وتعطيل المفاسد عموما. هذا ما يدل على أهمية القاعدة. المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى قال هنا الدين، والدين يطلق ويراد به الجزاء. نبدأ بالكلام على عبارات البيت. الدين يطلق ويراد به الجزاء، ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ومثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ويطلق الدين ويراد به ما يعتقده العبد ويدين به، كما في قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وكما في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ومن هنا سمي هذا الدين دينا، وسمي الإسلام دينا لهذا المعنى. والدين لا يطلق عليه دين ولا يسمى دينا حتى يكون ملتزما، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتابه قاعدة في المحبة، حتى يكون خلقا وسجية للإنسان. أما كون الإنسان يفعل الشيء مرة بعد مرة فإن هذا لا يسمى دينا. وقولنا مبني مراد بالبناء هنا المعنوي، المعنوي يعني أن هذا الدين بناؤه على ما سيذكره الناظم رحمه الله. وقوله رحمه الله هنا على المصالح، المصالح جمع مصلحة، وهي مشتقة من صلحة، لأن الصاد واللام والحاء كما يقول ابن فارس أصل واحد يدل على خلاف الفساد. والمصلحة ما المراد بها في الشريعة؟ العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عنها بكلام طويل، وتنافس الباحثون على تقرير هذه المصلحة المعنى. والذي قاله الغزالي بأن المصلحة يراد بها المحافظة على مقصود الشرع، يراد بها المحافظة على مقصود الشرع، هذا هو ما يتعلق بهذه اللفظة. وقوله في جلبها يعني الجلب بمعنى الجذب والتحصيل، أي أنه يجتلبها. ودرء، قوله هنا الدرء، المراد بالدرء الدفع ويدرأ عنها العذاب. وهنا قوله والدرء للقبائح، القبائح جمع قبيحة، وهي الفعلة على وزن فعيلة، والمراد بها قبائح الأمور، والمراد بها قبائح الأمور. وقول الناظم بعد ذلك في جلبها والدرء للقبائح، لا نبقى عند هذا البيت لأن متعلقه مستقل به. الناظم رحمه الله تعالى هنا ذكر هذا البيت ليضمنه قاعدة عظيمة من القواعد الشرعية التي راعتها الشريعة وطلبتها وقصدتها، حتى كما ذكرت لكم أن من أهل العلم من جعل مبنى الشريعة كلها على تحصيل المصالح. وتضمن هذا البيت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة عبر عنها المصنف رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة بقوله الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فهذا ما تضمنه البيت بشطريه من القاعدة، لأن قوله الدين مبني على المصالح هذا قوله الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة في جلبها والدرء للقبائح، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه الشريعة جاءت لأجل هذا الأمر وتحقيقه وتحصيله من جهة العباد. وتلميذ الناظم ابن عثيمين عليه رحمة الله في نظمه يقول: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. فعرفنا بهذا أن هذه الشريعة مبنية على الجلب للمصالح أو يعني تحصيل الأغلب منها. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا الأثر رواه جمع من الأئمة منهم الدارمي وغيره، وفي سنده مقال، إلا أن العلماء رحمهم الله تتابعوا على نقله. ما أدلة هذه القاعدة؟ أدلتها من أدلتها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر بالمصالح كلها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا نهي عن المفاسد كلها، هذا نهي عن المفاسد كلها. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله أحل الله البيع لما فيه من المصالح التي يحتاجها العباد في أمورهم، وحرم الربا لما فيه من المفاسد التي تضر العباد. ومن أدلة هذه القاعدة قوله جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهنا أمر بالقسط وهو العدل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه بعض أدلة الكتاب. وأما أدلة السنة فهي أيضا كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذا كما سبق رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم هذا المصالح، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم هذا المفاسد. وقد جاء أيضا عند الخطيب في الفقيه والمتفقه وهو عند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. وهذا الحديث حديث حسن. يقول شيخ الإسلام: والله بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. هكذا قال كما في المجموع في المجلد 13 في الصفحة 96. وكذلك قال رحمه الله: والقول الجامع أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط. انظروا إلى هذه القواعد العظيمة: أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط. هذا في الفتاوى أيضا في المجلد الأول في 44 و300. وقال رحمه الله: بل كل أمر بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، وهذا في كتاب الاستقامة له في المجلد الثاني صفحة 211. ومن نفائس قول ابن القيم، لأن النقل في هذه القضية كثير جدا عن العلماء، قال ابن القيم: شرائع الرب تعالى كلها حكم ومصالح وعدل ورحمة، وإنما العبث والجور والشدة في خلافها. وقال رحمه الله: فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وألا يفوت منها شيء. وأختم بقوله، وهي مقالة نفيسة يقول فيها: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي رحمة كلها ومصالح كلها وحكم كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. وكلامه رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب كثير وعظيم النفع لمن تأمله. وهذه القاعدة ينبني عليها جميع أحكام الشريعة، لأن الشريعة، وهذا أصل أريدكم أن تنتبهوا إليه، لأن هذه القاعدة متعلقة بمقاصد الشارع كما ذكرت آنفا. لماذا شرعت الشرائع؟ كل شيء شرعه الله تبارك وتعالى فإن فيه مصلحة للعباد، فالمأمور به فيه مصالح، والمنهي عنه فيه مفاسد. وهذا الأصل مبني على مسألة مهمة اختلف فيها أهل السنة مع والأشاعرة والماتريدية والظاهرية، وهي مسألة القول في تعليل أحكام الله عز وجل. هل الشرائع معللة؟ هل الأحكام لها علل أم أنها لا علل لها؟ فأهل السنة والجماعة، وهذا جمهور قول جمهور أهل المذاهب إلا من شذ منهم أيا كان، من الأحناف أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، فقال بأن أفعال الله لا لعلة، وهذا القول باطل، لا ينظر إلى المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية التي شرعت لأجلها الشرائع، لأنهم ينتفون وينفون العلة. وأحكام الله عز وجل معللة، والتعليل للحكم مراتب. قد يكون التعليل للحكم منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة بأحد حروف العلة، أو بالخبرية، أو بالجمل الفعلية، لأن أساليب التعليل عند البلاغيين أوسع منها وأوسع بكثير عند الأصوليين. فإذا قالوا بأن هذه الأحكام ليست معللة، لم يقولوا بهذا العلم الجليل الذي هو علم المقصد الشرعية. فعلى كل حال، هذه على ثلاثة مراتب: علل منصوص عليها، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: من أجل ذلك، لما ذكر القتل والفساد في الأرض قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، إلى آخر الآيات، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، حتى الخلق، هذا الأمور الكونية للرب تبارك وتعالى فيها من الحكم والمصالح والمقاصد ما قد لا تبلغه عقولنا. والأمر الثاني من العلل أن تكون العلة مستنبطة اجتهادا من أمر خارجي عن الدليل، فيتطلب الفقهاء العلة لهذا الحكم ويصلون إليه. طيب بقي 4 دقائق، يصلون إلى هذا الحكم، وهذه مسألة اجتهادية. نعم نقول ليست ملزمة، إلا أنه إذا كان التعليل ظاهرا فإنه لا ينبغي رده. والأمر الثالث ألا تعلم هذه العلة مهما اجتهدوا مهما قصدوا إلى طلبها، مثل مثلا ما يفعله الفقهاء في تطلب لماذا الصلاة بعض الصلوات جهرية وبعضها سرية، بعضهم تطلب لكن هذا ليس شيئا ملزما، فيرجعون العلة ويقولون هذه مسألة تعبدية، يعني أن الرب تبارك وتعالى تعبدنا بها ولا يلزم أن نعلم هذه العلة، لأنه ليس من حقي أو ليس من مصالح العباد أن يعلموا جميع علل الأحكام، خصوصا بعض الأحكام الذي لا يتعلق لهم بها مصالح ظاهرة في أمر دنياهم. بهذا القدر نكتفي حتى لا ندخل في بيت جديد، لأن وقت الإخوة قد انتهوا. فإن كان من سؤال عندكم يا أبا حسان وفقكم الله، وإلا انتقلنا لأسئلة الغرفة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
فيكم بارك.
في بعض الأسئلة لو تفضل فيهم
تفضل.
شيخنا.
تفضل.
السؤال الأول، ذكرتم شيخنا أن من شروط النية التمييز هو الإسلام، فكيف نوجه ذكرها كشروط مستقلة عن النية في العبادات؟
أعد ما انتبه. أعد.
ذكرتم شيخنا أن من شروط النية التمييز والإسلام،
نعم.
فكيف نوجه ذكرها كشروط مستقلة في عن النية في العبادات؟
كيف نوجه ذكرها؟
كشروط مستقلة في النية عن النية في العبادات، عند تعداد شروط الصلاة مثلا نجد ذكر النية والإسلام والتمييز.
أها أي نعم. لا، قضية السائل يسأل، أصحاب الغرفة يزعلون علينا، السائل يسأل يقول بأننا ذكرنا في الدرس الماضي أو تكرارا أيضا في هذا الدرس بأن من شروط النية الإسلام والتمييز، يعني أن النية لا تصح من كافر، كما أنها لا تقع ولا تصح ولا يطالب بها المجنون. ينبغي أن ينبه أيضا قبل، فكيف تذكر في شروط العبادات كالصلاة والوضوء مثلا، عندما يقال من شروط الوضوء الإسلام والعقل والنية وما أشبه ذلك، فما الحاجة لذكرها في هذا المقام؟ قبل الدخول في الجواب على هذا السؤال، ينبغي أن ينبه أولا إلى أن هذه المسألة كما ذكرت سابقا هي مختلف فيها، يعني مختلف في قضية اشتراط الإسلام ومختلف في قضية اشتراط التمييز، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. ومن أهل العلم من حصرها في مسألة ترتب الثواب، ولكن هذا القول ليس صح، ولهذا أشكل على بعضهم اشتراط طوائف من العلماء لها بأنهم يقولون يصح طلاق الكافر وعتاقه وإجارته وبيعه وشراؤه، وهذه كلها معاملات، وإنما الكلام على قضية قصد العمل من جهة تصحيحه في ما يتعلق بالعبادات ومن جهة ترتب الثواب عليه. وكما ذكرنا أيضا الخلاف بين الجمهور والأحناف في مسألة ما إذا توضأ الكافر ثم أسلم، فهل يصلي بذلك الوضوء كما ذكر ذلك في الدرس الماضي. وعلى كل حال، العلماء عندما يذكرون شروط النية ثم يذكرون النية في شروطها في شروط العبادة، فإن بعض العبادات من جهة التداخل يقع له شروط زائدة على كونه هو شرط. فمثلا يعني يقولون يشترط في التيمم يعني التيمم أو في الماء أن يكون طاهرا أن لا يكون نجسا. بعضهم يرى أنه يكون مباحا بمعنى أنه لا يكون مغصوبا ولا يصحح الوضوء به. فكونه يشترط للعبادة مستقلة وإن كانت هي شرط أيضا في العبادة في العبادة الأخرى هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، مع التأمل يزول هذا الإشكال. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول كل نص عام لم يجري العمل على عمومه فلا يجوز الاحتجاج به بعمومه هذه القاعدة يذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، وسمعت أن بعض أهل العلم يردها، فهل هذا صحيح؟
هذه القاعدة ذكرها العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى قبل الشيخ ناصر. يسأل عن قاعدة أن النص العام، هذا إخواننا أصحاب الغرفة، إن النص العام إذا لم يجري عليه العمل فإن العمل به أو بأفراده يعتبر بدعة. ويحيل على الشيخ ناصر أنه يذكر هذا كثيرا. نعم الشيخ يذكرها في بعض المسائل في سلسلة الهدى والنور وفي بعض كتبه، وهذه القاعدة ذكرت لكم أنه قد ذكرها قبل الألباني عليه رحمة الله الشاطبي في كتاب الاعتصام، وذكرها اللجنة الدائمة في كثير منهم التي ربما لا يحضرون الآن لمثل هذه المسألة، أن مثل هذا اللفظ العام الذي لم يأتي العمل على بعض أفراده من الأمة لا يجوز للمسلم به. ومن رد هذه القاعدة فعليه البيان بما ينقضها ويحتج على ما يقرره، أما السؤال فهو سؤال عام مثل القاعدة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول هل يجوز للحاضرين في مجلس من مجالس العلم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة في المسجد ويؤدوها جماعة في مجلسهم ذلك؟
هذه المسألة مبنية على مسألتين وهما أصلان في هذا الباب. المسألة وهذه المسألة كما هو معلوم مختلف فيها، وإن كان الراجح هو وجوبها على الأعيان كما هو قول الحنابلة والمحققين من أهل العلم رحمهم الله. ومن العجائب التي تقرأها في كتب الفقهاء عند مثل قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الفجر، هم يصلونها طبعا، إنما صلاة الجماعة ومثل حديث التحريق قالوا إنما هذا من باب التأكيد للفعل. أي تأكيد للفعل مع شدة هذه العقوبة المذكورة والهم بالتحريق؟ فعلى كل حال مبنية على هذه المسألة، ومبنية على مسألة أخرى عند القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين وهم الحنابلة، لأنهم اختلفوا في مسألة هل يشترط للجماعة المسجد أم أنهم لو صلوا جماعة في أي مكان صح ذلك، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد. لكن الراجح والله أعلم أن المسجد ما بني إلا لإقامة صلاة الجماعة، فلو صلى الناس على هذه وعلى هذه الهيئة هجرت المساجد، وبهذا يتحصل الجواب على هذا السؤال، وأنهم إذا كانوا في مجلس علم فإنهم يخرجون ويصلون ثم يستأنفون درسهم ومجلسهم بعد ذلك. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. يقول السائل إذا دخل المصلي إلى المسجد بعد الأذان فأراد أن يصلي النافلة، فهل ينوي جمع تحية المسجد مع النفل المستحب في صلاة واحدة، أم يصلي كل واحدة على حدة مع ذكر شيء من أقوال العلماء في هذا، وجزاكم الله خيرا؟
المسألة هذه ستأتي معنا في النظم إن شاء الله بتفصيل، ويسأل عن ما إذا دخل الإنسان إلى المسجد ركعتين وقصد وقبلية الظهر أشبه ذلك من الصلاة سؤال ويطلب الجواب عنه بشيء من التفصيل. وعلى كل حال هذه المسألة كما قلت قبل قليل سيعقد لها الناظم رحمه الله تعالى بيتا مستقلا، ولم نذكرها في ما يتعلق بالأبواب المتقدم الكلام على المتقدم على النية، لأنها ستأتي كما قلت قبل قليل في بيت مستقل للناظم رحمه الله تعالى، عبر عنه بقوله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، يعني أن العبادات إذا اجتمع، يعني أنه إذا اجتمع للعبد عملان من جنس واحد فاتفقت الأفعال فيها وتداخلت، فإنه يعني لو فعل واحدة من هذه الأعمال دخل فيها الثاني وأجر العبد على نيتيه. وضربوا على ذلك أمثلة بتحية المسجد وركعتين يصليهما معها مثل نية الوضوء مثلا، فقد قالوا بأنه يتحصل له النيتان. وحكى النووي بل إجماع قال وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، يعني على أنه إذا فعل هذا الفعل فدخل المسجد وصلى ركعتين وقصد بها ركعتي تحية المسجد، وأن يتحصل له أيضا الأجر الركعتي الوضوء، فإنه يتحصل له ذلك. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. سيقول هل بنات الأخ يحجبهن إخوانهن من الذكور في الإرث؟
هذه المسائل أتمنى لو بارك الله فيك أن تكتب وترسل على السكايب، لأنها المسائل هذه بحاجة إلى نظر وإلى تأمل، ومن الطرائف ما حصل في المسألة التي قبل أسبوعين، وكذلك كنا في درسي، لأن الدروس هذه ربما يكون الإنسان فيها نوعا ما مشتت الذهن، فما حصل عند شيخنا وهذا موجود على الشبكة في مسألة عرضت عليه في الرضاع وقال بعدم الجواز وهي جائزة، واستشكل الطلاب، وبعد ذلك في الدرس الذي بعده رجع الشيخ ونبه عليها. فعلى كل حال هذه المسائل تحتاج إلى تأمل، وكما قلت قبل قليل أيضا قلما يقع السؤال عنها، فتكتب إن شاء الله ويجاب عنها. نعم على الأقل أقرأها الآن، يعني إذا استطعت أن ترسلها رسالة عبر سكايبي جزاك الله خيرا. نعم
هي شيخنا هي نفس المسألة الماضية، غير أنهم ذكرتم أن الأخت ترث النصف إذا تذكرتم، والأبناء يرثون يعني ما بقي عصبة.
أبناء الأخ.
نعم، لكن هؤلاء الأبناء يعني ذكور وإناث، فهل الإناث يرثن مع إخوانهن؟
أي نعم، هم يتعصبن بإخوتهن، هم يعني جعلوا عصبة معا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة يعني تتميم للسؤال الماضي، فهؤلاء يقعون العصبة بها. حتى قال يعني استذكر بيت البرهاني قال وبنتي لابني بابني لابني لذ نزل ما لم تكن إرث ما لم تكن أهلا لإرث قد فضل، فيعني ابن الابن ولو نزل فإنه هو الذي يؤثر في تعصيب هؤلاء البنات. نعم
بقي أحسن الله إليكم شيخنا، بقي يعني السائل الذي سأل عن القاعدة الذي يذكرها الشيخ الألباني، وقلتم بأن الشاطبي قد ذكر في الاعتصام، يقول كيف يمكن الجمع بينها وبين القاعدة التي يقولها الأصوليون أن العام ما يعمل به على عمومه ما لم يرد نص على تخصيصه أو إجماع؟
الله في السائل وفقنا الله وإياه وجميع الإخوان، هذه بعيدة، هذا عموم معمول به، عموم عملت به الأمة أو عمل بأفراده، الكلام على عموم له أفراد لم تعمل الأمة به ولم يجري عليه العمل فيأتي ويعمل به، هذا ما عناه الشاطبي بقاعدته وعناه غيره من أهل العلم. ولعلنا إن شاء الله إن استذكرنا في الدرس القادم نضرب بعض الأمثلة، لأنها قد مرت معي في أكثر من موضع، منها فتاوى اللجنة الدائمة، ويستدلون بمثل هذه القاعدة ويطبقونها برمتها، فما في إشكال. الإشكال الذي عند أخي بارك الله فيه مسألة أنه يبقى العموم على عمومه، نعم لابد ويجب وأن تعمل به الأمة، لكن إذا عملت به الأمة، أما إذا لم يكن عليه عمل لا على عمومه ولا على أفراد عمومه، هذا هو الكلام الذي يتكلم به الآن الشاطبي وغيره من أهل العلم، كما يذكر أخونا كلام الشيخ ناصر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، هذا ما كان بخصوص الأسئلة.
بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبغى الإخوان أصحاب الغرفة إذا كان طيب، هل هذه أسئلة قديمة؟ نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم وإليكم، هذه أسئلة وصلت. طيب يقول صلينا مع الإمام صلاة الظهر فسهى وصلى بنا 3 ركعات ثم نبهناه فأتى بالركعة الرابعة وسجد سجودا قبل السلام، فبعض الأخوة تابعه في السجود والبعض لم يتابعه وسجد سجود بعدي، فما حكم صلاة الطائفتين؟ كيف وسجد سجود بعدي؟ على كل حال أنا سأجيب على ظاهر أول السؤال وأضيف مسألة أخرى في مسألة سهو المأموم خلف الإمام. إذا بالنسبة للسجود قبل السلام وبعد السلام، العلماء مجمعون على مشروعيته في النقص وفي الزيادة، لا خلاف بينهم، وإنما اختلفوا في الأفضل. فكل نوع من أنواع السجود السهو بالإجماع، لو سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام فإنه صحيح ولا تثريب على فاعله فيه. وطيب يعني ما زال الأخ أرسل يعني أرسل قيدا للسؤال، لكن سأرجع له قليل لأنه لا يزال غير مفهوم. وهذا بالنسبة لما يتعلق بالسلام، وإنما اختلفوا في مسألة الأفضلية. وهذا السائل يقول بأن هذا الإمام صلى 3 ركعات ثم نبه فأتى بالركعة الرابعة وسجد سجودا قبل السلام، فبعض الإخوة تابعه في السجود والبعض لم يتابعه. الذين تابعوه من الذين دخلوا معه في الصلاة، هذا هو الواجب عليهم، ويجب عليهم أن يتبعوه في ذلك حتى وإن لم يكونوا قد حضروا الصلاة من أولها. قال والبعض لم يتابعه وسجد سجود بعدي، وهذا الذي عانيته وهو كون المأموم إذا وقع له سهو فإنه أو سهى الإمام ولم يدرك معه سجود السهو، فإنه ليس عليه سجود بالإجماع خلافا لمكحول الشامي. وجاء فيه حديث، وهذا على الأقل قول جماهير الأمة وعامة الفقهاء، وجاء فيه حديث إلا أن ضعيف، ليس على الإمام، ليس على المأموم سهو بعد الإمام أو خلف الإمام. فهؤلاء الذين لم يسجدوا مع الإمام لم يكن لهم أن يسجدوا بعده، لأنهم ما دام قد فاتهم أن يسجدوا مع الإمام وهم حاضرون للصلاة فإنهم لا يسجدون لحالهم والحالة هذا. يقول أحسن الله إليكم، امرأة عقد عليها شخص عقد شرعي ثم توفي قبل أن يدخل عليها، فهل على هذه المرأة السؤال يقول امرأة عقد عليها شخص عقدا شرعيا بمعنى الملكة ثم توفي قبل أن يدخل بها، فهل عليها من عدة التي هي عدة الوفاة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، يعني عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تقع فيها خلوة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نعم لا في هذه في المعذرة في الطلاق يعني في مسألة الطلاق هذيك، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فعلى كل حال العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، في هل تعتد إذا لم يدخل بها وإنما قبل الدخول توفي بمعنى أنه ملك عليها وبعد ذلك لم يدخل بها. هذه المسألة كما قلت اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمن أهل العلم من قال بأنها تعتد وعدتها هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا بأن هذا عام في كل امرأة توفي عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة فإنها تعتد والحالة هذه، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. نعم، البقية السؤال عند الأخوان. طيب، لو أنكم ترسلون الأسئلة على معرف واحد، لأنه كان عندي معرف قبل الصلاة فيها أسئلة. ما هو هذا ثالث مرة يقدم هذا السؤال، والإخوة يقول: السلام عليكم، هل ما هو حال صالح البكري؟ هو الآن موجود عندنا في المغرب وجزاكم الله خيرا. نعم، لأنه عندكم في المغرب هذا الرجل يحذر منه المشايخ، وقد سبق وأجبنا عن السؤال عنه مرتين، وهو رجل لعوب ومذبذب، واسألوه إن كان يعقل عن العلماء والذين يرجع إليهم ومن هم، سواء كانوا هنا في المملكة أو في اليمن، والمشايخ ستعرفون، وسجلوا معه هذا وستعرفون حقيقته. يقول: رجل يستلم الراتب كل شهر ويقوم بادخاره، والآن قد قرب على بلوغ النصاب، يعني الراتب الأخير ويبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ نعم، فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وصار ثابتا في اليد. يقول من السائل: أحسن الله إليكم، هل يتيمم للجرح وسط الوضوء أم أنه بدعة؟ وهل الذنوب كلها صغائر وكبائر تعد من الإلحاد في الحرم؟ بالنسبة للجمع بين الطهارتين التيمم والوضوء للأعضاء التي يستطيعها، هل يتيمم للجرح وسط الوضوء؟ كيف وسط الوضوء؟ يقول: هل يتيمم للجرح وسط الوضوء أم أنه بدعة؟ لو أن السائل يوضح إيش وسط الوضوء، لم أفهمه. أما إذا كان يسأل عن عن أنه بعض الأعضاء يستطيع أن يتوضأ لها وهل يتيمم للباقي، هذه مسألة فيها خلاف، والراجح أنه لا يجمع بين هاتين العبادتين، إنما إما أن يتوضأ وإن كان عليه جبيرة لا يستطيع فتحها مسح عليها، وإما أن يتيمم. وهل الذنوب كلها صغائر وكبائر تعد من الإلحاد في الحرم؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من الذنوب لا في الحرم ولا في غيره، وهي من الإلحاد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نريد منكم نصيحة وطريقة في كيفية تثبيت المعلومات التي قد درستها في متن من المتون، وخاصة إذا كثرت علي المتون، أرشدوني بارك الله فيكم. الطريقة للتثبيت، إذا كنت تحفظ الأصل المتن وتحضر المسائل، فإن المسائل تقسم قسمين. القسم الأول مسائل معروفة قد تكررت عليك ومرت عليك، تستطيع أن تستحضر دليلها والأقوال فيها وضوابطها وتثبتها، ومسائل أخرى جديدة أخذتها من تدرس عليه وتريد أن تثبتها. هذه المسألة إما أن تكررها حفظا إذا كانت ولله الحمد واضحة ما فيها إشكال، وإما أن تكررها تكرارا لأنه لا يمكن أن يكون الإشكال عندك في كل مسألة، وإما أن تكتب فيها بحثا ولو مختصرا مقتضبا من أهم المصادر والمراجع. لا تذهب إلى كل مراجع الأمة، لا، وإنما تكتب فيها بحثا مختصرا في ورقات، لأن بحثك هذا سيرسخها لك في ذهنك، أو أنك تعيد تكرارها وتناقشها مع زملائك، تناقشها مع أهلك وما أشبه ذلك. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.